بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن، صحابي جليل وعالم من علماء الصحابة، وكان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقدم معنا أن قول الصحابي عن وأن سمعت وحدثنا وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كلها بمعنى، وهذا بالإجماع. قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته، هذا ما يسمى في علم المصطلح بالمرفوع القولي، قوله إذا استأذنت أي طلبت إذنه أن يسمح لها. أحدكم اسم جنس مضاف يفيد العموم، عموم الأزواج، امرأته أي زوجته، إلى المسجد أي إلى الخروج إلى المسجد للصلاة ونحوها، فلا يمنعها، لا ناهية، يمنعها أي لا يمنعها من الذهاب إلى المسجد للصلاة ونحوه. اختلف أهل العلم في هذا النهي، هل هو للتحريم أم هو للكراهة، على قولين سيأتي التفصيل. وقوله إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فيه أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذن الزوج. وجه ذلك أنه إذا لم يجز لها الخروج إلى المسجد للصلاة فما دونه من باب أولى، فما دونه من باب أولى. قال: فقال بلال بن عبد الله، والقائل في قوله قال هو سالم أخو بلال. فقال بلال بن عبد الله ابن عمر لما رأى من تغير الناس وظهور الزينة: والله لنمنعهن، أي من الذهاب إلى المسجد، قال ذلك غيرة. قال: فأقبل عليه عبد الله، أقبل عليه اتجه إليه عبد الله وهو أبوه، فسبه سبا سيئا، السب الشتم، سبا شديدا سيئا أي يسوء من وجه إليه، وليس المعنى أنه خرج عن الأدب ما قد يفهمه بعض الناس لقلة فهمه وعلمه، وإنما المراد تأديبه، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو راوي الحديث: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا يمنعها، وهذا قال والله لا نمنعهم، فهنا أدبه، وفيه تأديب من خالف السنة، وفيه أن الإنسان لو أراد أمرا بينه بالأسلوب، فلو أنه قال إن الزينة قد كثرت وظهرت وإن هذا الفعل يؤدي إلى مفسدة لكان الكلام غير الكلام، وهذا فيه التنبيه على الألفاظ. فقوله والله لنمنعهن ليس المراد معارضة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لما تقدم. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وهذا فيه تأديب الوالد لولده وتعليمه أن يعظم السنة. وكلمة قط ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، أي ما سمعته سبه مثله فيما مضى من الزمان. وقال عبد الله بن عمر أخبرك أحدثك، وهذا يعني بيان لسبب التغليظ والتأديب، أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهم، أي كان الواجب أن يمتثل. فلو أشكل في نفسه بينه باللفظ الذي لا يفهم منه الاعتراض على السنة. ونستفيد من هذا أن الإنسان يحاسب بظاهر لفظه لا بنيته، فالنية محلها القلب. لذا لما صنف أهل العلم في المناهي اللفظية ذكروا اللفظ المنهي عنه باعتبار لفظه، أما باعتبار النية فهذا في حكم من تكلم، إنما أردت ولم أرد، لكن ظاهر اللفظ منهي عنه فينهى عنه لأجل هذا الأمر، لأجل هذا الأمر. قال وفي لفظ لمسلم، ساق المصنف رحمه الله تعالى لفظ مسلم للتصريح بالنهي، فلا يمنعها، وهنا لا تمنع إماء الله مساجد الله، مع بيان الحكمة من النهي أن يمنع زوجته من بيت الله. قال وفي لفظ لمسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، إماء الله أي مملوكاته، مساجد الله أماكن السجود لله سبحانه وتعالى، والإضافة هنا للتشريف، وفي الإضافة الحكمة في النهي عن منعهن، أي أن النساء يذهبن لطاعة ربهن في بيت ربهن سبحانه، فلا يمنعن. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان حكم منع الرجل امرأته من حضور الجماعة في المسجد، فهو بوب باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. هل هذا الوجوب يشمل رعاكم الله النساء أم لا؟ هنا ساق المصنف هذا الحديث لبيان هذه المسائل. فالمسألة الأولى حكم حضور النساء للجماعة في المسجد. يباح للنساء حضور الجماعة في المسجد وإن كانت صلاتها في بيتها خير لها وأفضل، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. ومن أدلة ذلك حديث الباب لا تمنع إماء الله مساجد الله، وهكذا إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. هذه المسألة الأولى، شروط خروج المرأة إلى المسجد. لابد أن تخرج المرأة إلى المسجد لابسة حجابها غير متعطرة بزينة، غير متبرجة بزينة ولا متعطرة بعطر. فالله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهكذا في حديث أم المؤمنين عائشة الذي تقدم، قال ما متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. وهكذا بالنسبة للعطر، وأن لا تخرج متبخرة متعطرة، فلحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخر. فالمرأة إذا خرجت خرجت كما تقدم معنا أن تأمن الفتنة عليها ومنها، عليها لا يؤذيها الفسقة، ومنها أن تخرج متحجبة غير متعطرة. المسألة التي تليها وتقدمت أن تستأذن زوجها أو وليها إن لم تكن متزوجة، تستأذن أباها والدليل حديث عبد الله إذا استأذنت أحدكم امرأة دل أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وأجمع أهل العلم على ذلك، نقل الإجماع غير واحد منهم ابن رجب رحمه الله تعالى. حكم إذن الزوج لزوجته إذا استأذنته للذهاب إلى المسجد، فعامة أهل العلم رحمهم الله تعالى مالكية وشافعية وحنابلة وحنفية على أنه يستحب له أن يأذن لها، فأخذوا هذه الأحاديث فلا يمنعها لا تمنع إماء الله مساجد الله أنها لكراهة التنزيه، أنها لكراهة التنزيه بدليل أنه لا يجوز له أن يأذن لها مع وجود الفتنة أو خوف الفتنة عليها أو منها، فدل أن الأمر للاستحباب، وهذا القول رعاكم الله هو الراجح. القول الثاني أنه يجب على الزوج إذا استأذنته زوجته أن يأذن لها بالذهاب للمسجد للصلاة ونحوه، وهذا القول قال به ابن حزم وأهل الظاهر ونصره الشوكاني رحمه الله تعالى، وبه أفتى العلامة ابن باز وابن عثيمين، وهكذا العلامة النجمي في تأسيس الأحكام في شرح عمدة الأحكام، وأخذوا الأوامر هذه والنواهي على أصلها، والراجح رعاكم الله هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه يستحب له، فإن لم يأذن فعل مكروها ولم يفعل محرما. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليت مع رسول الله أي في صحبته، ليس المعنى مؤتما به، ركعتين قبل الظهر، ركعتي الراتبة قبل صلاة الظهر، وركعتين بعدها أي بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. ساق رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر وحديث أم المؤمنين عائشة لبيان السنن الرواتب التابعة للفرائض تكميلا للنقص فيها وجبرا للخلل. وذكر بعض أهل العلم أن وجه المناسبة في وضع هذين الحديثين في باب صلاة الجماعة بيان أن صلاة الجماعة إنما تشرع في الفرائض دون رواتبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في بيته. إذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين، وبعد الظهر ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين. وفي لفظ فأما المغرب أي راتبة المغرب، والعشاء أي راتبة العشاء، والجمعة أي راتبة الجمعة، ففي بيته أي فصلاها في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالإنسان لا يجعل بيته كالمقابر لا يصلي فيه لا ضحى ولا قيام ولا رواتب، وإنما يعمر بيته بطاعة الله، ومن ذلكم صلاة الرواتب. قال وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة، وهذا فيه رواية الصحابة بعضهم عن بعض، وحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهذا فيه دوامه صلوات الله وسلامه عليه على ذلك، وفيه أن هذه الرواتب مستحبة. سجدتين أي ركعتين بسجودهما، خفيفتين أي لا يطيل في القراءة، بعد ما يطلع الفجر، أي بعد ما يتبين الفجر وهو الصبح، يصلي ركعتين قبل صلاة الصبح. وكانت ساعة، أي وقتا، لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: هذه الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، ساعة لا أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أدب الأصهار. وهكذا أن الوالد يربي أبناءه على أوقات العورة لا يدخل عليه. نعم. ثم ساق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل، والنافلة لغة الزيادة، ونوافل الصلاة هي ما سوى الفرائض. أشد أي أقوى تعاهدا، أي محافظة سفرا أو حضرا، منه عليه الصلاة والسلام على ركعتي الفجر، والمراد راتبة الفجر قبل الصلاة. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر. انظر إلى الفضل في هذه الصلاة، أن يصلي المسلم ركعتين قبل صلاة الصبح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير، أي هي أفضل وأخير من الدنيا وما فيها، أي أكثر غنيمة من كل شيء قبل يوم القيامة، من الدنيا بأسرها وما فيها من دور وقصور ومال وغير ذلك. هاتان الركعتان أفضل من الدنيا وما فيها. فإذا كان هذا في راتبة الفجر في صلاة الصبح، فما بالكم بالصلاة نفسها الفريضة. ولهذا قال الله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى لله في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه كالتالي: ركعتا الفجر النافلة التي هي قبل الصلاة، و4 ركعات قبل الظهر، وجاء الحديث بركعتين كما ترى، فينوع المصلي ما بين 4 و2، وبعد الظهر 2 ركعات، وجاءت بعض الأحاديث 4، فينوع تارة 2 ركعات وتارة 4، وبعد المغرب 2 ركعات، وبعد العشاء 2 ركعات. بقي ما بين أذان وإقامة، فيسن ويستحب أن يصلي المسلم لله رب العالمين 2 ركعات. وقبل صلاة العصر جاء حديث محتج به أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، صلى قبل العصر 4. واعلم أنك كلما ازددت في هذه النوافل وفي هذه الرواتب كلما ازددت قربا إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. والازدياد من النوافل يكمل النقص في الفرائض. فالإنسان إذا صلى الفريضة ولم يخشع فيها وكان مشغولا بأمر وآخر، هذا النقص في الفريضة يكمله بإذن الله تعالى، وتكمله هذه النوافل. ومحافظتك على النافلة هي من أسباب المحافظة على الفرائض. فإذا صليت قبل الظهر 4 فأنت ستصلي الظهر، إذا صليت قبل الفجر قبل صلاة الفجر 2 ركعات ستصلي صلاة الفجر في وقتها ومع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة أن المولى سبحانه يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذه نوافل الطاعات من نوافل الصيام والصلاة والحج والصدقة وغير ذلك، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أن الله يوفقه في جوارحه فيستخدمها في طاعة الله. ثم قال الله: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعود إلى هذه الرواتب التي تقدم، حكمها مستحبة بالإجماع، مستحبة بالإجماع أن يأتي الإنسان بهذه الرواتب التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقت رواتب الصلاة كما جاء مبينا أنه كان يصلي قبل الظهر، أي قبل صلاة الظهر ركعتين، وبعد صلاة الظهر ركعتين، ووقتها أي أن كل سنة من هذه السنن قبل صلاة الفريضة فوقتها من دخول وقت الصلاة، يعني راتبة الظهر وقتها من أذان الصلاة ودخول وقت الصلاة، صلاة الظهر إلى أن تقوم الصلاة، هذه الراتبة القبلية. الراتبة البعدية وقتها أطول إلى أن يدخل وقت الصلاة الثانية، وهذا هو الصحيح في المسألة، هو الصحيح في المسألة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.